الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى أنواع من الشرك الذي وقع ويقع في أهل الأرض، ثم ذكر رحمه الله أسباب ذلك وبين أنواع الزيارة، زيارة الموتى، وأنها قد تكون زيارة شرعية وقد تكون زيارة شركية، وأن الزيارة الشركية تكون على نوعين: شرك في الألوهية كمن يدعو الميت، وشرك في الربوبية كمن يطلب من الميت ويطلب منه التصرف. والأول في الألوهية لا يطلب منه التصرف، وإنما يعلم أن التصرف بيد الله، وإنما يدعو غير الله لكي يدعو الغير الله تبارك وتعالى. ولا ريب أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد حماية تامة، وبين هذا المعنى المصنف رحمه الله، ونبدأ من قراءة في كلامه رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. أما بعد، فقد قال الإمام المقريزي رحمه الله في كتاب تجريد التوحيد المفيد: وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية تحقيقا لقوله تعالى: إياك نعبد، حتى نهى عن الصلاة في هذين الوقتين ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين. واستد الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس.
هناك صور متعددة في حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، فمن هذه الصور ما ذكره المصنف رحمه الله من النهي عن الصلاة في هذين الوقتين على وجه الخصوص. ويدخل في هذا أيضا نهيه عليه الصلاة والسلام عن عبادة الله في مكان يعبد فيه غير الله. نعم،
أحسن الله. قال: وأما السجود لغير الله فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا الله. ولا ينبغي في كلام الله ورسوله إنما يستعمل للذي هو في غاية الامتناع، كقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقوله: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء.
لأن قول الشارع لا ينبغي، أي بمعنى لا ينبغي أن يكون هذا الشيء موجودا، فنفي الوجود أعلى مرتبة من نفي الحكم. فإذا كان الشيء موجودا وجاء الشارع فنفى وجوده فذلك لبيان شناعته. الله جل وعلا ما اتخذ ولدا، لماذا؟ لأن ذلك لا ينبغي له، لا يمكن أن يكون. ولا ينبغي للرحمن، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ولا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد. فإذا وجد من زعم أن لله ولد، أو وجد من سجد لغير الله، فقد أوجد صورة ما كان من المنبغى إظهارها ولا إيجادها. فهذا اللفظ لا ينبغي وما ينبغي، هذا اللفظ يستعمل فيما هو في غاية الامتناع الشرعي، في غاية الامتناع الشرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السجود لغير الله سدا لذرائع الشرك، مع أن أحدا قد يقول إنما أسجد احتراما لا تعبدا، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم هذا السجود ولو كان على وجه الاحترام. فقد قال له معاذ: إني رأيت قيصر وهم يسجدون له وأنت أحق بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، يعني على وجه الاحترام، ومع ذلك منع ذلك، فدل على أن السجود لغير الله مطلقا محرم حتى لو كان على وجه الاحترام محرم سدا لذرائع الشرك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى: إياك نعبد، الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره، كما روى الإمام أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، صححه الحاكم وابن حبان.
يعني من أنواع اللفظ ومن أنواع الشرك اللفظي، لأن الشرك إما أن يكون كما مر معنا فعلا كالسجود لغير الله، أو لفظا كالحلف بغير الله، أو تسوية غير الله بالله، أو قلبيا كمحبة غير الله كحب الله، المحبة التعبدية. فالمصنف رحمه الله بين أن الحلف بغير الله هذا مخالف لعموم قوله تعالى: إياك نعبد، لأن الحلف عبادة، فمن حلف بغير الله فقد خالف معنى العبادة. نعم،
أحسن. قال: قال ابن حبان: أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا عبد الله بن عمر الجعفي قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبة فقال ابن عمر: ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك.
نعم، الحلف بغير الله شرك. بعض الأحاديث: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، إما يقع في الكفر وإما يقع في الشرك. وهذا الحلف الذي يكون بغير الله إما يكون أكبر وإما يكون أصغر، لكنه لا يخرج عن الشرك، يكون أصغر إذا كان لفظيا صادرا من غير اعتقاد التعظيم الذي يكون لله، ويكون أكبر إذا صدر عن تعظيم يكون كتعظيم الله أو أشد. مثال ذلك: رجل قال: والكعبة والنبي، قلنا له: لا يجوز أن تحلف إلا بالله. قال: نسيت. فهذا شرك لفظي، كفارته أن يقول: لا إله إلا الله. إن حلف بغير الله قلنا له: لا تحلف إلا بالله، فحلف فقال: لا أحلف بالله وبغير الله. قلنا له: هذا شرك، يلزم منها أن يكون محلوفك معظما كالله. قال: نعم. فهذا شرك أكبر. ومن صوره عند المشركين المعاصرين أن أحدهم يأنف ويخاف ويرغب ويرهب أن يحلف بمعبوده كاذبا، وليس عنده مانع أن يحلف بالله كاذبا. لو قلت لبعض الناس: احلف بالله، وهو كاذب يحلف بالله. لو قلت له: احلف بالولي، يتوجب، يتوقف كأنه صنم، يخاف. وهذا شيء عظيم يدل على أن غير الله أعظم عياذا بالله. حتى إني قلت لرجل: كيف تتجرأ على حلف بالله؟ ثم إذا قيل لك: احلف بغير الله، توجمت وتخوفت شوف إبليس كيف يأتيه، قال الله رحيم، أما فلان لا يرحم، الولي لا يرحم. هذا شرك أكبر يا أخوان، هذا شرك أكبر. نعم،
أحسن الله. قال: ومن الإشراك قول القائل لأحد من الناس ما شاء الله وشئت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. هذا مع أن الله تعالى قد أثبت للعبد مشيئة، كقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، فكيف بمن قال: أنا متوكل على الله وعليك، وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض.
هذا اللفظ أيضا من الألفاظ الشركية، إما أكبر وإما أصغر. فإن عطف عطفا مجردا من غير اعتقاد التسوية فهو أصغر. ومعلوم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما دخلوا في الإسلام كانوا يقولون ما شاء الله وشاء فلان، ولم يكن يدخل في قلوبهم التسوية، ولكن لما علم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وجاءه الوحي أن هذا يخالف التوحيد من وجه، وهو كونه شرك أصغر، نهاهم البتة، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا إنه كان يسمعني، كان يمنعني كلمة أسمعها منكم، ما شاء الله وشئت، ألا فقولوا ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم شاء فلان. هذا في قصة الطفيل في الرؤيا. فالذي يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من بيانه إياهم علمه أنهم ما قصدوا التسوية، لكن لما جاءه الوحي بأنه شرك لفظي نهاهم عليه الصلاة والسلام. أما من يعتقد أن مشيئة الولي، مشيئة المعبودات غير الله كمشيئة الله، أو أنها نافذة مع مشيئة الله، سواء اعتقد أنها كمشيئة الله أو مع مشيئة الله، فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. لذلك المصنف يقول: هذا مع أن الله تعالى قد أثبت للعبد مشيئة، العبد له مشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم، إذن لك مشيئة، ومع ذلك ما يجوز أن تقول ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، ما تقول هذا الكلام، لأن مشيئتك لا تكون معطوفة على مشيئة الخالق جل وعلا. فلهذا قال المصنف: فكيف بمن قال أنا متوكل على الله وعليك. ما هو التوكل؟ ذكروني بتعريف التوكل. إيش قلنا في التوكل؟ بذل السبب واعتماد القلب على الله. هذا المعنى لا يجوز أن يصرف لغير الله أبدا. ما يصير تقول أنا متوكل عليك يا فلان، لا، لأن فلان هذا السبب، قلبك يجب أن يكون معلق بالله، أنت ما يصير تقول قلبي معلق بالسبب. يعني يضرب لك مثال الآن عشان نفهم القضية، بعض الناس يقول أنا متوكل على الله ثم عليك، ما في ثم عليك هذه، لأن التوكل ما فيه عطف، التوكل لا يكون إلا على الله. ليش؟ لأن فيه اعتماد القلب، القلب لا يعتمد إلا على الله، لا يجوز أن تجعله معتمدا على غير الله. سأضرب لكم مثال الآن، تشرب الماء، الماء سبب للري ولا لا؟ طيب هل أنت تقول يا ماء أنا قلبي متوكل، أنا متوكل عليك في إذهاب الري؟ قطعا لا، لأن الماء سبب. فلما توكل شخص ويسمى موكلك وهذا وكيلي، سبب من الأسباب، قد يذهب وكيلك وينتج السبب وقد لا ينتج السبب، فكيف تجعل قلبك معلق به؟ ولذلك لا يجوز للإنسان أن يقول أنا متوكل على الله ثم عليك، لا يجوز. إنما تقول أنا متوكل على الله فقط بدون واو وبدون ثم بدون فاء. لكن لا بأس أن تخبر أنك وكلت فلان، لأن وكلت فلان أي جعلته وكيلا عني، فهو من باب اتخاذ الأسباب، وباب اتخاذ الأسباب أمره واسع، فهذا ليس من باب اتخاذ الأسباب، هذا خبر عن بذل سبب واعتماد قلب. فتقول أنا متوكل على الله فقط، ولا تقول غير هذا الكلام. وهكذا الحسب، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله. فتقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش، حسبنا الله ونعم الوكيل. ما يجوز تقول حسبي الله وفلان، لأن فلان ليس له حسب، الحسب كله لله عز وجل. وهكذا وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، كيف من الله منك؟ وهل يملك العبد شيئا حقيقة؟ ما هو إلا سبب. كيف تجعل نعمة الله نعمة الله، كيف تجعل هذه النعمة منسوبة إلى الأسباب؟ هذا غلط. أنسب النعمة إلى موجدها لا إلى السبب. أنسب النعمة إلى موجدها منتجها الله تبارك وتعالى لا إلى السبب. هذا غلط عظيم يقع فيه بعض الناس، يقول له ما لي إلا الله وأنت، كيف وأنت؟ ويقول هذا من الله ومنك، كيف ومنك؟ هذه أعطيه من الله ومنك يا مسيكين، ما علمت أن الله لو لم يرد لما استطاع هذا أن يعطيك؟ كله من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، فمن الله، من نعمة، من هنا بعض المفسرين يقول زائدة، والصواب ليست زائدة، وإنما لبيان أن جنس النعم كلها من الله، وما بكم من أيا كان هذه النعمة فهي من الله، ما هو من أحد. وأما قوله هذا من بركات الله وبركاتك، أعوذ بالله، كيف يكون للعبد بركة مثل بركة الله عز وجل؟ بركة معناها في اللغة إيش؟ النماء والثبات، النماء والثبات. فكون الشيء ينمو هذه بركة، كون الشيء يثبت ولا ينفد هذه بركة. فهذا فعل من؟ هذا فعل الله جل في علاه، لا يمكن لأحد أن يكون هذا فعله، حتى ما يظهر على يد النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات هي بركات من الله، آية من آيات الله، آية من آيات الله تبارك وتعالى يظهرها الله على يد النبي. فلذلك ينبغي الإنسان يقول هذا من بركات الله، أي نعم الأنبياء مباركين، مباركين، انتبه، والعالم مبارك، والعابد مبارك، والعلم مبارك، والمطر مبارك، لكن مبارك ما هو معناه مبارك، مبارك يعني الله جعل فيها البركة، اسم اسم مفعول، ومبارك اسم فاعل وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال عيسى واجعلني مباركا أينما كنت، فالأنبياء مباركين والمبارك هو الله تبارك وتعالى. ولذلك لا ينبغي لإنسان يقول هذا ببركة فلان، لا، يقول هذا من بركات الله تبارك وتعالى، هو الذي نمى هذا الشيء وثبته وأدامه سبحانه وتعالى. لكن لا ينكر أن العلم فيه بركة، هذا لا ينكر، لأن الله جعل فيه البركة، وأن النبي مبارك، هذا لا ينكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم مبارك، وهكذا العلماء مباركين، بس مو معنى هذا الكلام أن تجعل العالم مثل النبي تجي تتمسح فيه. التمسح هذه خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي فضلا عن من دونهم. الأنبياء مباركين بذواتهم، وأما غير الأنبياء فمباركين بأفعالهم، وهذه مسألة مهمة. وهكذا أشد من هذا لو قال والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، الله هو لنا في السماء وفي الأرض سبحانه وتعالى. نعم.
حسنا. قال: وازن بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم وبين ما نهي عنه من ما شاء الله وشئت، ثم انظر أي أيها أفحش، يتبين لك أن قائلها أولى بالبعد من إياك نعبد. وبالجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا فهذا قد جعل من لا يداينه لله ندا.
الله أكبر. يعني إذا كان الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، أنكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذه المقولة الشنيعة، فكيف بمن يأتي بعبارات شركية صريحة؟ يقول يا سيدي البدوي المدد، يقول يا سيدي عبد القادر العون العون، هذا شرك صراح. نعم.
قال: وبالجملة فالعبادة المذكورة في قوله إياك نعبد هي السجود والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والدعاء، كل ذلك حق لله تعالى.
والذي يجمع هذه الأشياء العبادة، كل ما كان عبادة فلا يجوز صرفه لغير الله. كيف تعرف العبادة؟ تنظر هل الله أمر به أو الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، فإن أمر الله به ورسوله سواء أمر إيجاب أو استحباب فهو عبادة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحلف بمن؟ إذن علمنا أن الحلف بالله عبادة، معناه لا يجوز الحلف بغير الله لأن ذلك صرف للعبادة لغير الله. واضح؟ طيب، حينما يأتي الإنسان يريد أن يذبح ذبيحة يسمي باسم من؟ قال صلى الله عليه وسلم سم الله، قال سم الله يعني قل بسم الله واذبح. طيب لو أن إنسان سمى بغير اسم الله إيش حكم ذبيحته؟ شرك واضح، ما في كلام. لو قال باسم المسيح أو باسم عيسى أو باسم النبي أو باسم الحسين أو باسم الولي هذا شرك أكبر، ما في كلام. فالضابط في هذا، احفظ الضابط، أن ما كان عبادة صرفها لغير الله شرك في الألوهية، ما كان عبادة فصرفها لغير الله شرك. الدعاء، الدعاء عبادة ولا ما هو عبادة يا أخوان؟ إيش معنى الدعاء؟ من يعرف ما معنى الدعاء؟ الدعاء طلب مع ذل. ها؟ يجلس إنسان يستقبل القبلة يقول يا رب يا رب يا رب اتعني، وآخر بجواره جالس عند القبر ويقول يا سيدي يا ولي الله يا حبيب الله. الآن هذا يتذلل عند من وهذا يتذلل عند من؟ أجيبه، هذا يتذلل عند الله وهذا يتذلل عند المعبود. صرف العبادة لمن؟ لغير الله عز وجل. يقول لا يا أخي، هو يطلب من الولي أن يطلب من الله، هذا ما يغير الحكم لأنه صرف الدعاء لغير الله، صرف العبادة لغير الله. يقول لا، هذا مثل طلب الدعاء منه. طلب الدعاء ما في ذل، لما أنت تجي عند الإمام المسجد ولا عند العالم تقول ادعو الله لي، فيه ذل؟ ما في ذل، ولا في خضوع ولا في استغاثة ولا في استعانة. أما هذا فيه استغاثة فيه استعانة فيه ذل فيه خضوع، يقف عند القبر كأنه واقف والله الذي لا إله إلا هو. إن بعضهم يقف عند القبر أشد خشية من وقوفه في الصلاة، تجده في الصلاة كثير الحركات وقلبه في الأسواق وفي المبايعات، وإذا كان عند القبر قلبه حاضر كأن على رأسه الطير. ثم يقولون هذا ما هو الشرك. إذن ما هو الشرك؟ لا بد أن نفرق بين الشرك في الألوهية والشرك في الربوبية. فمن دعا ميتا أو وليا غائبا انتبه، فهذا وقع في النوعين من الشرك، وقع في شرك الألوهية ووقع في الشرك في الربوبية. أما إذا جاء عند القبر وهو يعتقد أنه يسمعه فصار يتذلل ويدعوه ويطلب منه ويرجوه أن يرغب إلى الله، فهذا وقع في نوع واحد وهو الشرك في الألوهية. يا إخوان، هذه مسائل عظيمة ينبغي أن نتعلمها. صرف العبادة لغير الله شرك، وإعطاء صفة من صفات الرب وفعل من أفعال الرب لغير الله شرك في الربوبية. هنا شرك في الألوهية وهناك شرك في الربوبية. ولا يلزم من نفي شرك في الربوبية نفي الشرك في الألوهية، ما يلزم. نعم،
أحسن. قال: وفي مسند الإمام أن رجلا أتي به النبي صلى الله عليه وسلم وقد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله. أخرجه الحاكم من حديث الحسن عن الأسود بن سريع، وقال: حديث صحيح.
وهذا الحديث يعني ضعفه بعض العلم وحسنه بعضهم، وعلى كل حال فإن التوبة لا تكون إلا إلى الله، والقرآن في هذا صريح لأنه حق الله. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنين. معناه ما يجوز أن يتوب الإنسان إلى غير الله، ما يصير تروح عند البابا وتتوب عنده. في الإسلام ما في بابا ولا في ماما، ما تتوب لا عند البابا ولا عند الماما، تتوب عند الله عز وجل، تطلب من الحي القيوم الرحمن الرحيم الذي يسمع السر والنجوى. قال الله عز وجل: ولو أنهم ظلموا أنفسهم، تأمل الآية، ولو أنهم ظلموا أنفسهم ثم إيش جاءوك ها فاستغفروا الله، ما قال فاستغفروا الرسول، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توبة. فالاستغفار طلب المغفرة حق الله، التوبة حق الله، لا يجوز أن تتوب إلى غير الله، ولا يجوز أن تستغفر من غير الله. ومن يغفر الذنوب إلا الله، من يستطيع يغفر الذنب غير الله؟ لا أحد. نعم، مع الأسف في بعض البلدان الإسلامية ابتدعوا شيئا مثل بدع النصارى، سموه إسقاط، ويسميه العامة إسخاط. تعرفون إيش معنى إسقاط ولا ما تعرفون؟ الحمد لله أنكم في عافية. إسقاط هذا يجيبون صحن يحطون فيه مصحف ويحطون تحت المصحف فلوس، ثم يجتمع الناس في دائرة، كبيرهم الذي يتولى كبره يأخذ هذا الصحن ويقول لمن على يمينه: هذا الرجل مات، عليه كفارات، عليه نذور، عليه حقوق، يمكن ترك صلوات، يمكن ترك صيام، سامحوه. يأخذون الصحن يقول: سامحنا، ثم يرجعون الصحن له. من وانتم عشان تسامحون واحد واحد لين يخلص الدائرة؟ عقب ما يخلص الدائرة يشيلون المصحف يأخذون الفلوس يوزعون على نفسهم. لا إله إلا الله باسم الدين يا أخوان. وهذا موجود ومدون في بعض كتب الفقه، ويقولون: وقد استحسن الإسقاط، قد استحسن الإسقاط بعض المتأخرين. بئس هذا الاستحسان. وهل أتي الاستحسان في الدين إلا بالبدع والمحدثات؟ نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأما الشرك في الإرادات والنيات فهو البحر الذي لا ساحل له، وقل من ينجو منه، فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى فلم يقم بحقيقة إياك نعبد، فإن إياك نعبد هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. واستمسك بهذا الأصل ورد ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه، تتحقق معنى الكلمة الإلهية.
الله أكبر. الشرك في الإرادات كما قال المصنف بحر لا ساحل له. نسأل الله جل وعلا أن يخلص نياتنا وأن يخلص قلوبنا. فكم من إنسان يرى في الظاهر أنه موحد في العمل الظاهر، ولكن في قلبه من أنواع المرادات الشركية ما لا يعلم به إلا الله عز وجل. وهذا باب خطير بوب عليه الإمام المجدد أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: باب من عمل عملا أراد به الدنيا. باب من الشرك أن يعمل عملا يريد به الدنيا، هذا خطير يا إخوان. يطلب العلم للدنيا عياذا بالله، يحب للدنيا الحب الديني، وهكذا قلبه مليء بالمرادات المتنوعة لغير الله. فليفتش كل إنسان قلب نفسه. ولهذا قال ابن القيم: ولو فتش الإنسان في قلبه لقل من يجد نفسه ناجيا. نسأل الله جل وعلا أن يخلص قلوبنا له، وأن يخلصنا من المرادات الشركية والسيئة. نعم. والحنيفية ملة إبراهيم، الحنيفية ملة إبراهيم الميل من الباطل إلى الحق. الحنيفية ملة إبراهيم عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا هو دين الإسلام، حقيقة الإسلام. كل أديان الأنبياء هو الإسلام. اليهودية ليست دين موسى، النصرانية ليست دين عيسى، إنما هذان دينان حرفا من أصل دين موسى وعيسى. الإسلام دين الأنبياء جميعا، دين الأنبياء ليس فيه فرق في التوحيد، إنما الفرق في مسائل الفقه.
قال: فإن قيل المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله تعالى، وإنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك، فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجانب الربوبية وإنما قصد تعظيمه، وقال: إنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخل بي عليه، فهو الغاية وهي وسائل، فلما كان هذا القدر موجبا لسخط الله وغضبه ومخلدا في النار وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم؟ وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط فيكون تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط، أم ذلك قبيح في الشرع والعقل يمتنع أن تأتي به شريعة من الشرائع؟
هذه مسائل مهمة يا أخوان، مسائل مهمة مرجعها إلى مسألة القبح، التحسين والتقبيح. مسألة التحسين والتقبيح، هل التحسين والتقبيح شرعي، أو التحسين والتقبيح عقلي، أو التحسين والتقبيح شرعي وعقلي؟ فبعض من انتسب إلى السنة كالأشاعرة زعموا أن التحسين والتقبيح أمران شرعيان، فلو أن الله أباح الشرك لكان حسنا عياذا بالله، ولو أن الشرع أباح الكذب لكان حسنا عياذا بالله، ولو أن الشارع أباح الزنا لكان حسنا. وهذا كلام غلط. وهناك من المعتزلة من زعم أن التحسين والتقبيح أمر عقلي فقط، ولذلك يوجبون على الله بعقولهم، يجعلون عقولهم حاكما على الله وعلى شرعه. وأما جمهور السلف ومن تبعهم من الخلف فإنهم يقولون الأمور تحسينها وتقبيحها شرعي وعقلي، ولكن قد يغيب حسن الشيء عن العقل أو قبح الشيء عن العقل. طيب، هذه مسألة متفق عليها بين العقلاء، الخيانة مذمومة، فإذا الأمور هؤلاء ما سمعوا بالشرع، فمن أين علموا حسن هذه الأشياء؟ من أين علموا قبح الكذب؟ من أين علموا قبح الوقوع على الأم والأخت والمحارم؟ هذه أمور واضحة، فالشرع جاء بما هو حسن ونهى عما هو قبيح، وذلك الحسن والقبح تدل عليه العقول السليمة لا العقول السقيمة. وسيأتي تفصيل جواب من المصنف رحمه الله على هذه الأسئلة التي طرحها. نعم.
قال: وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب؟ كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
طبعا المقصود بقوله وما السر في كونه لا يغفر، يعني إذا مات صاحبه عليه، وإلا فمعلوم أنه ما من ذنب إلا ويغفره الله للتائب، وإنما المقصود لا يغفر يعني إذا مات عليه. كل الذنوب تحت مشيئة الله عز وجل، كما أخبر الله في موضعين في سورة النساء، إلا الشرك فإن الله عز وجل لا يغفره أبدا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ما السر في ذلك؟ لماذا لا يغفر؟ نعم،
قلنا: الشرك شركان: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وشرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في أسمائه وصفاته وأفعاله. أما الشرك الثاني فهو الذي فرغنا من الكلام فيه وأشرنا إليه الآن، ونشبع الكلام فيه إن شاء الله تعالى. وأما الشرك الأول فهو نوعان.
الشرك الأول شرك في الذات أو في الأسماء والصفات والأفعال، وهو شرك الربوبية. نعم.
قال: وأما الشرك الأول فهو نوعان، أحدهما شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون في قوله: وما رب العالمين، وقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. والشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك، لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته، ولكنه معطل الحق التوحيد.
نعم.
قال: وأصل الشرك وقاعدته التي
هذه قاعدة: كل شرك مشرك فهو معطل، وكل معطل فهو مشرك، ما من مشرك إلا وهو يعطل شيئا من صفات الرب عز وجل. لماذا تدعو الولي وتترك الله؟ لا بد أن عنده نقص في ذات الله عز وجل، في يقول: كيف أتوصل إلى الله بدون واسطة؟ غاب عن ذهنه أنه السميع القريب المجيب الذي لا يغيب عنه شيء، فقال مثل هذا الكلام البذيء. وكل معطل فهو مشرك، وهذا بين. نعم.
صلى الله. قال: وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام: أحدها تعطيل المصنوع عن صانعه، الثاني تعطيل الصانع عن كماله الثابت له، الثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد.
إذن الشرك أيها الإخوة انتبهوا، الشرك قاعدته ومرجعه إلى التعطيل، وهو ثلاث أقسام: تعطيل الصانع عن المصنوع، يقول الله ما خلق الخلق، هذا قول الملاحدة والماديين وأهل وحدة الوجود ونحوهم. الثاني تعطيل الصانع عن كماله الثابت له، مثل اعتقاد اليهود أن الله مثل العبد عياذا بالله، أو مثل اعتقاد النصارى أن الله له ولد أو له صاحبة. الثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد، وهذا كفعل المشركين الذين لم يتعاملوا مع الله بالإخلاص. نعم.
قال: ومن هذا الشرك شرك أهل الوحدة، ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى الأسباب ووسائط اقتضت إيجادها، ويسمونها العقول والنفوس.
هذا في زمانه يسمونها العقول والنفوس، في زماننا يسمونها الطبيعة، يسمونها الطبيعة، يسمونها المادة، يسمونها الامتزاجات الفيزيائية والكيميائية ونسوا أن هذه الأمور بحاجة إلى من يجدها ومن يسببها. نعم.
السلام. قال: ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية والقرامطة وغلاة المعتزلة.
هذا من النوع الثاني، فهم أشبه الناس بمن؟ باليهود والنصارى. نعم.
حسنا. قال: النوع الثاني شرك التمثيل، وهو شرك من جعل مع الله إلها آخر كالنصارى في المسيح واليهود في عزير والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وإسناد حوادث الشر إلى الظلمة.
نعم.
وشرك القدرية المجوسية مختصر منه، وهؤلاء أكثر مشرك العالم، وهم طوائف جمة، منهم من يعبد أجزاء سماوية، ومنهم من يعبد أجزاء أرضية، ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة، ومنهم من يزعم أن إلهه من جملة الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه أقبل إليه واعتنى به، ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقاني، والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه، حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى، فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل. فإذا عرفت هذه الطوائف وعرفت اشتداد نكير الرسول صلى الله عليه وسلم على من أشرك به تعالى في الأفعال والأقوال والإرادات كما تقدم ذكره، إن فتح لك باب الجواب عن السؤال فنقول:
الله أكبر.
اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوقات بالخالق،
يعني إما أنه ينزل الخالق إلى مرتبة المخلوق، أو يرفع المخلوق أو بعض المخلوقات إلى مرتبة الخالق. نعم.
قال: أما الخالق فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، وهي التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والملك، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى وسوى بين التراب ورب الأرباب، فأي فجور وذنب أعظم من هذا؟ واعلم أن من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص عليه بوجه من الوجوه، وذلك
ولهذا جاء في القرآن خطاب عام: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، الغني عن كل ما سواه، الحميد لأنه موصوف بصفات الكمال والجلال. نعم.
قال: وذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده عقلا وشرعا وفطرة، فمن جعل ذلك لغيره فقد شبه الغير بمن لا شبيه له، ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر من كتب على نفسه الرحمة أنه لا يغفره أبدا.
الآن عرفنا لماذا الله لا يغفر الشرك، لأن فيه تنقصا في حق الله جل وعلا، فيه هضم لحق الله تبارك وتعالى، فيه تنقيص من الله عز وجل بحيث يشبه بالمخلوقات أو تشبيه المخلوقات بالخالق تبارك وتعالى، فأينما قلبته تجده غير متصور ممن عنده عقل، لكنه يقع من كثير من مدعي العقل. نعم.
قال: فمن خصائص الإلهية العبودية التي لا تقوم إلا على ساق الحب والذل، فمن أعطاهما لغيره فقد شبهه بالله تعالى في خالص حقه. وقبح هذا مستقر في العقول والفطر، لكن لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق واجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، كما روى ذلك عن الله
أعلم الخلق به.
قال: كما روى ذلك عن الله أعلم الخلق به وبخلقه، أعلم الخلق به وبخلقه،
عموا عن قبح الشرك حتى ظنوه حسنا. جاء في حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. نعم.
قال: ومن خصائص الإلهية السجود،
فمن سجد لغيره فقد شبهه به. ومنها التوكل، فمن توكل على
ومنها التوكل. صلحوا العبارة عندكم، التوكيل هذا غلط، التوكيل هذا اتخاذ السبب، هذا ما يضر. ومنها التوكل، نعم أحسنت.
قال ومنها التوكل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به. ومنها الحلف باسمه، فمن حلف بغيره فقد شبهه به. ومنها حلق الرأس إلى غير ذلك،
يعني حلق الرأس تعبدا كما مر معنا. نعم.
قال هذا في جانب التشبيه. وأما في جانب التشبه فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه ورجائه ومخافته فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته، وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان ويجعله كالذر تحت أقدام خلقه.
الله أكبر.
قال وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في واحد منهما عذبته. وإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة
أحسن، لأن هنا الآن تشبه، الكلام الآن ليس في جهة التشبيه، الكلام في جهة التشبه. نعم
أحسن الله. وإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة، فما الظن بالمتشبه بالله في الربوبية والألوهية كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم.
هذا مجرد أنه صنع صورة بيده بدون أن يقصد شيء، هذا عذابه. فكيف بمن يتشبه بالخالق فيقول: أنا أرزق، أنا أطعم، أنا أخلص كل مكروب من مريدي، هذا ماذا يكون حاله؟ طاغوت من الطواغيت لا شك ولا ريب. نعم
أحسن الله إليك. قال وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو شعيرة، فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منهما. وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلا له كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاة ونحوه. وقد ثبت في الصحيحين عنه أنه قال: إن أخنع الأسماء عند الله عز وجل
عز وجل، صلحوها يا أخوان. نعم.
رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله.
الله.
وفي لفظ: أغيظ رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. وبالجملة فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك. ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادته يقربه ذلك الغير إليه، فإنه مخطئ لكونه شبهه به وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له. والشرك منعه سبحانه حقه، فهذا قبيح عقلا وشرعا، ولذلك لم يشرع ولم يغفر لفاعله.
وهذا هو الصواب، أن الشرك قبيح شرعا وعقلا، وأن التوحيد حسن شرعا وعقلا. ولذلك الله ضرب مثلا للموحد، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ نعم
أحسن الله. قال: واعلم أن الذي ظن أن الرب لا يسمع له ولا يجيب له إلا بواسطة تطلعه على ذلك أو تسأل ذلك منه فقد ظن بالله ظن السوء. فإنه إن ظن أنه لا يعلم ولا يسمع إلا بإعلام غيره له وإسماعه ذلك، فهذا نفي لعلم الله وسمعه وكمال إدراكه، وكفى بذلك ذنبا. وإن ظن أنه يسمع ويرى ولكن يحتاج إلى من يلينه ويعطفه عليهم، فقد أساء بإفضال ربه بإفضال شيخنا
بإفضال
فقد أساء بإفضال ربه وبره وإحسانه وسعة جوده.
يعني أساء الظن بعطايا ربي. الإفضال يعني ما يتفضل الرب عز وجل على العبد. نعم.
وبالجملة فأعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به، ولهذا يتوعدهم في كتابه على إساءة الظن به أعظم وعيد، كما قال تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
ولهذا قال العلماء: ما من مشرك إلا وهو مسيء الظن بالله، ما من مشرك إلا وهو قد أساء الظن بالله. يكفيه من إساءة الظن أنه ظن أن ربه لا يجيب له إلا من جهة فلان. نعم.
وقال تعالى عن خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين؟ أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره، وظننتم أنه يحتاج في الاطلاع على ضروريات عباده لمن يكون بابا للحوائج إليه ونحو ذلك. وهذا بخلاف الملوك، فإنهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين. فأما من لا يشغله سمع عن سمع، وسبقت رحمته غضبه، وكتب على نفسه الرحمة، فما تصنع الوسائط عنده؟
الله.
فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالى فقد ظن به أقبح الظن، ومستحيل أن يشرعه لعباده، فذلك ممتنع في العقول والفطر. واعلم أن الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح في نفسه كما قررناه، لا سيما إذا كان ذلك المجعول عبدا للملك العظيم الرحيم القريب المجيب ومملوكا له، كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه، فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به؟ وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح لسواي، فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا عظمني حق تعظيمي. وبالجملة فما قدر الله حق قدره من عبد معه من ظن أنه يوصل إليه.
وهذا وجه ثالث، يعني تأمل الآن، ذكر ثلاثة أوجه: لماذا الشرك لا يغفره الله؟ لأنه فيه تشبه أو تشبيه للخالق جل وعلا. لماذا لا يغفره الله؟ لأنه من باب ظن السوء. لماذا لا يغفره الله؟ لأن فيه عدم قدر الله حق قدره. نعم.
قال الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، الآية. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل. واعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال والبدع وجدت أصل ضلالهم راجعا إلى شيئين: أحدهما ظنهم بالله ظن السوء، والثاني أنهم لم يقدروا الرب حق قدره. فلم يقدره حق قدره من ظن أنه لم يرسل رسولا ولا أنزل كتابا، بل ترك الخلق سدى وخلقهم عبثا. ولا قدره حق قدره من نفى عمو قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعاتهم ومعاصيهم وأخرجهما عن خلقه وقدرته. ولا قدر الله حق قدره أضداد هؤلاء الذين قالوا إنه يعاقب عبده على ما لم يفعله، بل يعاقبه على ما فعله سبحانه. وإذا استحال في العقول أن يجبر السيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه، فكيف يصدر هذا من أعدل العادلين؟
طبعا هذا يقصد بكل شيء طوائف من الناس. فمن ظن أن الله لم يرسل رسول وأنه لم ينزل كتاب، ترك الخلق سدى كقول الطبائعين والملاحدة، فهؤلاء ما عرفوا الله حق قدره. وهكذا من نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده كالقدرية ما قدر الله حق قدره. وهكذا من قال إن الله يعاقب عبده على ما لم يفعل كالجبرية ما قدر الله حق قدره. نعم
أحسن الله. قال: فلم يقدره حق قدره من ظن أنه لم يرسل رسولا.
لا وقول هؤلاء أشر من قول المجوس.
وقول هؤلاء أشر من قول المجوس القدرية الأذلين ولا قدره حق قدره.
إشارة بقوله قول هؤلاء يعني الجبرية. نعم.
قال: ولا قدره حق قدره من نفى رحمته ورضاه ومحبته وغضبه وحكمته مطلقا وحقيقة فعله، ولم يجعل له فعلا اختيارا، بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه.
مراده بهذا من؟ مراده نفاة الصفات الاختيارية كالكلابية والأشعرية والماتريدية. نعم.
قال: ولا قدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا، أو جعله يحل في مخلوقاته، أو جعله عين هذا الوجود.
نعم.
ولا قدره حق قدره من قال: إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته، وجعل فيهم الملك، ووضع أولياء رسوله وأهل بيته، وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى، تعالى الله عن قول الرافضة. وهذا مشتق من قول اليهود والنصارى في حق رب العالمين: إنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة وكذب على الله، ومكث زمنا طويلا يقول: أمرني ربي بكذا ونهاني عن كذا، ويستبيح دماء أنبياء الله وأحبابه، والرب تعالى يظهره ويؤيده.
هو الصواب: ويستبيح دماء أبناء الله وأحبابه، وهم يقصدون أنفسهم، أما أنبياء الله لا. نعم. طبعا الكلام هذا كلام اليهود والنصارى عن النبي صلى الله عليه وسلم، هم يقولون أن الرسول ليس برسول. طيب كيف اعتقادكم برب العالمين أن يخرج رجل ويدعي الرسالة والنبوة ويظهره الله، ويقول أمرني ربي ونهاني ربي، ويظهر الله دينه ويعلي كلمته ويجعل الخلافة في أمته إلى أن يرث الله أرض ومن عليها؟ أين ظنكم برب العالمين إذن؟ نعم.
قال: ويستبيح دماء أبناء الله وأحبائه، والرب تعالى يظهره ويؤيده ويقيم الأدلة والمعجزات على صدقه، ويقبل بقلوب الخلق وأجسادهم إليه، ويقيم دولته على الظهور والزيادة، ويذل أعداءه أكثر من 800 عام. فوازن بين قوله.
طبعا هذا في حياة المصنف، أما نحن الآن فنقول إن الله جل وعلا أعز أهل الإسلام من يوم أن بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، بل وحتى تأتي الريح الطيبة وتقبض أرواح المؤمنين. نعم.
قال: فوازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرافضة، تجد القولين سواء.
يعني قولين سواء من حيث أولئك ظنوا بالله عز وجل ظن السوء، كيف يمكن أبا بكر وعمر وعثمان على علي؟ وهؤلاء ظن السوء بالله، كيف يمكن النبي صلى الله عليه وسلم على قيصر وعلى الروم ويبقي دولته حتى هذا الزمان وهو ليس على حق؟ هذا لا يعقل. نعم.
قال: ولا قدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور، ليبين لعباده الذين كانوا فيه يختلفون، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين.
هذا قول الفلاسفة، هم الذين زعموا أن الله لا يحيي من في القبور. نعم.
وبالجملة فهذا باب واسع، والمقصود أن كل من عبد مع الله غيره فإنما عبد شيطانا. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، فما عبد أحد أحدا من بني آدم كائنا من كان إلا وقد وقعت عبادته للشيطان. فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله تعالى، وذلك غاية رضا الشيطان. ولهذا قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إغوائهم وضلالهم. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها، الآية. فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله تعالى، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، وأنه موجب للخلود في العذاب العظيم، وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرد النهي عنه فقط، بل يستحيل على الله أن يشرع لعباده إلها غيره، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله. واعلم أن الناس في عبادة الله والاستعانة به أقسام، أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها.
جعلني الله وإياكم منهم. نعم.
فعبادة الله غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها نهاية مقصودهم. ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، فقال: يا معاذ، والله إني أحبك فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته تعالى. ويقابل هؤلاء القسم الثاني المعرضون عن عبادته والاستعانة به، فلا عبادة لهم ولا استعانة، بل إن سأله أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته. والله تعالى يسأله من في السماوات والأرض، ويسأله أولياؤه وأعداؤه، فيمد هؤلاء وهؤلاء.
وهذا الصنف الثاني هو حال أكثر المشركين. نعم.
قال: وأبغض خلق الله تعالى إبليس، ومع هذا أجاب سؤاله وقضى حاجته ومتعه بها، ولكن لما لم تكن عونا على مرضاته كانت زيادة في شقوته وبعده. وهكذا كل من سأله تعالى واستعان به على ما لم يكن عونا له على طاعته كان سؤاله مبعدا عن الله. فليتدبر العاقل هذا، وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليست لكرامته عليه، بل قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه، ويكون منعه منها حماية له وصيانة. والمعصوم من عصمه الله، والإنسان على نفسه بصيرة.
لا تظن أن الله إذا منعك شيء أن الله يسخطك، لا. ولا تظن أنك إذا دعوت الله فأعطاك أن ذلك علامة الكرامة. علامة الكرامة لزوم الاستقامة، علامة الكرامة لزوم الطاعة والعبادة. نعم.
أحسن الله إليك. قال: وعلامة هذا أنك ترى من صانه الله من ذلك وهو يجهل حقيقة الأمر إذا رآه سبحانه يقضي حوائج غيره يسيء ظنه به تعالى، وقلبه محشو بذلك وهو لا يشعر، وأمارة ذلك حمله على الأقدار وعتابه في الباطن لها. ولقد كشف الله هذا المعنى غاية الكشف في قوله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، أي كلا، أي ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته، وما ذاك لكرامته علي، ولكن ابتلاء مني وامتحان له، أيشكرني فأعطيه فوق ذلك، أم يكفرني فأسلبه عنه وأخوله لغيره. أحوله يا شيخ، أخوله.
نعم، أحوله إلى غيره. يجوز أحوله إلى غيره أو أخوله إلى غيره، كله جائز. أحوله من التحول وأخوله من التخويل. نعم.
قال: وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه فذاك من هوانه علي، ولكن ابتلاء مني وامتحان، أيصبر فأعطيه أضعاف ما فاته أم يسخط فيكون حظه السخط؟
سخيرة الخلق من الأنبياء والرسل ماتوا من الدنيا ولم يذوقوا حلاوتها، إنما كانوا يأخذون منها قدر حاجته. نعم.
قال: وبالجملة فأخبر تعالى أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره، فإنه سبحانه وسع على الكافر لا لكرامته، ويقتر على المؤمن لا لهوانه عليه، وإنما يكرم سبحانه من يكرم من عباده بأن يوفقه لمعرفته ومحبته وعبادته واستعانته. فغاية سعادة الأبد في عبادة الله وحده والاستعانة بها عليه.
إذن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب، ولا يعطي العبودية، الاستقامة، الطاعة، التوحيد، الإيمان إلا لمن يحب. نعم.
قال: القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة، وهؤلاء نوعان: أهل القدر القائلون بأنه سبحانه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف، وأنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل، فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها وتعريف الطريق وإرسال الرسول وتمكينه من الفعل، فلم يبق بعدها إعانة مقدورة يسأل إياها. وهؤلاء مخذولون موقولون إلى أنفسهم، مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنه: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض توحيده.
هذا روي عن ابن عباس موقوفا. نعم.
قال النوع الثاني: من لهم عبادة وأوراد، ولكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة، لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر، وأنها بدون القدر كالموات الذي لا تأثير له، وكالمعدوم الذي لا وجود له، وأن القدر كالروح المحرك لها والمعول على المحرك الأول، فلم تنفذ بصائرهم من السبب إلى المسبب ومن الآلة إلى الفاعل، فقل نصيبهم من الاستعانة. وهؤلاء لهم نصيب من التصرف بحسب استعانتهم وتوكلهم، ونصيب من الضعف والخذلان بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم. ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه لأزاله. فإن قيل: ما حقيقة الاستعانة عملا؟ قلنا: هي التي يعبر عنها بالتوكل، وهي حالة للقلب تنشأ عن معرفة الله وتفرده بالخلق والأمر والتدبير والضر والنفع، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فتوجب اعتمادا عليه وتفويضا إليه وثقة به، فتصير نسبة العبد إليه تعالى كنسبة الطفل إلى أبويه فيما ينوبه من رغبته ورهبته، فلو دهمه ما عسى أن يدهمه من الآفات لا يلتجئ إلى غيرهما. فإن كان العبد مع هذا الاعتماد من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والقسم الرابع: من له استعانة بلا عبادة، وتلك حالة من شهد تفرد الله بالضر والنفع ولم يدر ما يحبه ويرضاه، فتوكل عليه في حظوظه فأسعفه بها، وهذا لا عاقبة له، سواء كانت أموالا أو رئاسات أو جاها عند الخلق أو نحو ذلك، فذلك حظه في دنياه وآخرته. واعلم أن العبد لا يكون متحققا بعبادة الله وحده إلا بأصلين.
العبد لا يكون متحقق توحيد العبودية، لا يمكن أن يتم، ولا الإيمان لا يمكن أن يتم إلا بأصلين. إذن الإيمان لا يتم والتوحيد لا يصح ولا يتم إلا بأصلين. نعم.
أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني إخلاص العبودية لله تعالى.
وهذان المعنيان هما اللذان جاء في شهادة الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فالشهادة الأولى الإخلاص لله في العبادة، الشهادة الثانية متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كيفيات وصور العبادات. نعم.
قال: أهل الإخلاص والمتابعة فأعمالهم كلها لله، وأقوالهم ومنعهم وإعطاؤهم وحبهم وبغضهم كل ذلك لله، لا يريدون من العباد جزاء ولا شكورا. عدوا الناس كأصحاب القبور، لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإنه لا يعامل أحد من الخلق إلا لجهله بالله تعالى وجهله بالخلق. والإخلاص هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل عملا صوابا عاريا منه، وهو الذي ألزم عباده به إلى الموت. قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى:
العبارة غير مستقيمة، ما أدري في جميع النسخ هكذا، يعني أهل الإخلاص والمتابعة أعمالهم كلها لله، إلى أن قال كأصحاب القبور لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإنه لا يعامل أحدا من الخلق إلا لجهله بالله تعالى وجهله بالخلق، هكذا في جميع النسخ.
كلامه عن الإخلاص والآية في المتابعة
كيف؟
لما تكلم الشيخ قال: والإخلاص هو العمل الذي لا يقبل الله من عمل عملا صوابا عاريا إلى آخره، قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هذا دليل الإخلاص والمتابعة، كأنه يتكلم في الإخلاص.
أنا ما أدري إذا عندكم نسخة ثانية توضح المعنى، لأن هذا المعنى مشكل. فهو لا شك أهل الإخلاص والمتابعة أعمالهم كلها لله تعالى، وأقوالهم ومنعهم ويطاهم وحبهم وبغضهم كل ذلك لله، لا يريدون من العباد جزاء ولا شكورا. عد الناس الموجودين كأنهم أموات، هل أحد يطلب من الميت شيء؟ لا. فلا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. انتهى الآن الكلام. فإنه الضمير الآن يرجع إلى من؟ لا يعامل أحدا، إنه أي هذا الرجل صاحب الإخلاص والمتابعة، لا يعامل أحدا من الخلق. كيف العبارة عندكم؟ بس لا يصانع أحد من الخلق لعلمه بالله تعالى وجهله بالخلق، هذا العبارة هكذا تستقيم. فإنه لا يعامل أحدا من الخلق إلا لعلمه بالله تعالى وجهله بالخلق، فمعاملته مع الناس بناء على علمه بالله وجهله بالخلق، كأنهم غير موجودين. نعم. والإخلاص هو العمل.
أحسن. قال: والإخلاص هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل عملا صوابا عاريا منه، وهو الذي ألزم عباده به إلى الموت. قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وأحسن العمل أخلصه وأصوبه، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو العمل الصالح المذكور في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهو العمل الحسن في قوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وكل عمل بلا متابعة فإنه لا يزيد عامله إلا بعدا من الله تعالى، لا يعبد إلا بأمره لا بالأهواء والآراء.
أحسنت. نقف على هذا، نكمل إن شاء الله بعد الأذان، نكمل بعد الأذان. دخل وقت الأذان. أنت وش فهمت؟ لا لا كمل. إلا لجهله بالله وجهله بالخلق. نعم الكلام الآن على المخلص المتابع. هذا حال المخلص المتابع. اقرأ العبارة من أول.
الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله.
صلى الله عليه. هذه طبعة الجهاز معلق على الكلام ذاك نقلا من المدارك. لا يعامل أحد الخلق دون الله إلا لجهله بالله وجهله بالخلق، وإلا فإذا عرف الله وعرف الناس آثر معاملة الله على معاملة.
ما يستقيم لأن الكلام عن المحسن المخلص ما يستقيم، هذا الكلام عن المخلص المتابع مو على غير المخلص. نعم
أحسن الله. قال الضرب الثاني من لا إخلاص له ولا متابعة له، وهؤلاء شراء الخلق وهم المتزينون بأعمال الخير يراؤون بها الناس، وهذا الضرب يكثر في من انحرف عن الصراط المستقيم من المنتسبين إلى الفقه والعلم والفقر والعبادة، فإنهم يرتكبون البدع والضلالات والضلال والرياء والسمعة، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وفي أضراب هؤلاء نزل قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. الضرب الثالث من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعة الأمر، كحال العبار المنتسبين إلى الزهد والفقر، وكل من عبد الله على وكل من عبد الله على غير مراده.
على غير مراده أي على غير مراد الله. نعم.
والشأن أنه ليس في عبادة الله فقط بل في عبادة الله كما أراد الله. ومنهم من
يعني ليس الشأن أن تعبد الله، الشأن أن تعبد الله كما أراده الله. ما هو المقصود كم ركعة تصلي، المقصود كم ركعة مطلوبة منك، ليس المقصود كم تصوم، المقصود كم أمرك الله وكيف أمرك الله، وهكذا في جميع العبادات. نعم.
قال ومنهم من يمكث في خلواته تاركا للجمعة ويرى ذلك قربه، ويرى مواصلة الصوم النهار بالليل قربه، وأن صيام يوم الفطر قربه، وأمثال ذلك. الضرب الرابع من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله تعالى، كطاعات المرائي، وكرجل يقاتل رياء وسمعة وحمية وشجاعة وللمغنم، ويحج ليقال ويقرأ ويعلم ويؤلف ليقال.
يعني يحج عشان تقول له يا حجي. إذا قلت له ما أنت قلت لي يا محمد كان أنا حجي حجي محمد. طيب عجل بكرة إذا صليت نقول لك يا مصلي محمد. نعم
سن الله. قال فهذه أعمال صالحة لكنها غير مقبولة. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فلم يؤمر الناس إلا بالعبادة على المتابعة والإخلاص فيها والقائم بهما هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين ثم أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربعة طرق وهم في ذلك أربعة أصناف. الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها وأشقها على النفوس وأصعبها. قالوا لأنه أبعد الأشياء من هواها وهو حقيقة التعبد والأجر على قدر المشقة. وروي حديثا ليس له أصل
وروى حديثا أي هذا القائل وروى حديثا
سن الله. قال وروى حديثا ليس له أصل أفضل العبادة أحزمها
أحمزها.
قال أفضل العبادة أحمزها أي أصعبها وأشقها. وهؤلاء هم أرباب المجاهدات والجور على النفوس. قالوا وإنما تستقيم النفوس بذلك إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الراحة فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق.
وهذا مخالف مصادم لصريح القرآن ما يريد الله ليجعل عليكم
من حرج.
الحرج مرفوع يقول صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسر وبشروا ولا تنفر. نعم.
قال الصنف الثاني قالوا أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان واطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث لما هو منها. ثم هؤلاء قسمان فعوامهم ظنوا أن هذا غاية فشمروا إليه وعملوا عليه. قالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة ورأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها. وخواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره وإنما مقصودهم به عكوف القلب على الله تعالى والاستغراق في محبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاشتغال بمرضيه. فرأوا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب واللسان. ثم هؤلاء قسمان فالعارفون إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعهم. والمنحرفون منهم يقولون المقصود من القلب جمعيته فإذا جاء ما يعرفونه عن الله لم يلتفتوا إليه ويقولون يطالب بالأوراد من كان غافلا فكيف بقلب كل أوقاته ورد.
على كل حال ادعاء أن المقصود هو اجتماع القلب فحسب دون النظر إلى الأوامر هذا لا شك أنه من تلبيس إبليس. اجتماع القلب وجمعية القلب على الله جل وعلا هذا أمر مطلوب لكن لا يجوز أن يكون ذلك سببا لأن لا يشهد العبد أوامر الله ونواهيه. نعم.
ثم هؤلاء أيضا قسمان منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته ومنهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافل وتعلم العلم النافع لجمعيته. والحق أن الجمعية حظ القلب وإجابة داعي الله حق الرب فمن آثر حق نفسه على حق ربه فليس في شيء.
نكتفي بهذا إن شاء الله نكمل بعد السنة الراتبة.